وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الرابع في أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والمراد بالواحد الأمر البسيط الذي ليس في ذاته جهة تركيبية مكثرة. فالعلة الواحدة هي العلة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علة، والمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته البسيطة معلول. قبل ما ندخل في هذا البحث وفي هذه القاعدة المعروفة على لسان الحكماء، يجب أن نذكر مقدمة. في هذه المقدمة نشير إلى عدة أمور. الأمر الأول وهو بيان تاريخ هذه القاعدة. هذه القاعدة من القواعد القديمة في الحكمة ومن الأصول العقلية المسلمة عند الحكماء، وعبر عنها السيد الداماد رحمة الله عليه من الحكماء الإمامية بأنها من الأصول العقلية المهمة جدا، والقول بها قول بالبداهة أو بما يقرب من البداهة ولا يمكن إنكارها. بل مو فقط الحكماء، حتى العرفاء التزموا بهذه القاعدة. طبعا فسروها بتفسير آخر لعله يختلف إلى حد ما عن تفسير الحكماء، ولكن العرفاء في كلماتهم العرفانية أيضا التزموا بهذه القاعدة وفسروها طبعا بأنه المقصود من الواحد هو الواحد، أي الله تعالى لا يصدر عنه إلا الواحد، إلا الوجود المنبسط، الوجود الذي يكون شاملا لكل ما سواه، الذي يعتبروه وجودا واحدا. فتفسروا الواحد الثاني بالوجود المنبسط والموجود الذي ينبسط من الباري تعالى على كل عالم الإمكان. قب لهم تفسير عرفاني الذي يعبرون عن هذا الوجود الثاني بالوجود الظلي، وبالوجود الواجب يعبرون عنه بأنه وجود ذي ظل، يعني صاحب الظل ظل والظل، فإن ما سواه يعتبر وجوده بالنسبة إلى وجوده كوجود الظل بالنسبة إلى ذي ظل. العرفاء أيضا متفقون على هذه القاعدة، ولذلك هذه القاعدة هي محل اتفاق الحكماء والعرفاء، وهي من الأصول العقلية المهمة، وسنبين إن شاء الله مفادها ومدلولها، ويتبين أنها من البديهيات. صحيح أنها قبل البيان تصورها مشكل، وأحيانا تصورها مستلزم لإنكارها، ولكن بعد تصور الدقيق عنها والصحيح عنها نقول أن مفاد القاعدة مما لا شك فيه ولا ريب بالتصديق به. هذا هو الأمر الأول. إذن هذه القاعدة ليست من القواعد التي مثلا مستحدثة، أو جاء بها مثلا صدر المتألهين، أو أنه من المسائل الجديدة في الفلسفة. لا، هي من الأصول العقلية المسلمة والقديمة، وهي محل اتفاق الحكماء والعرفاء أيضا. هذا الأمر الأول. نعم، فقط ذكر في بعض الكتب أن الذي خالف هذه القاعدة وكان مخالفا لها، وأيضا هو في عين الوقت من الفلاسفة، هو إمام المشككين فخر الرازي. ففخر الرازي نعم فقط خالف هذه القاعدة، وإلا الحكماء والعرفاء كلهم يوافقون هذه القاعدة ولم ينكرونها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هذه القاعدة سنبينها إن شاء الله، وعندما نبين مفادها ومفرداتها يعرف أنها لا مو منسوب إلى أنه أول من أخرجها، وإنما هي من المباحث الأصلية في الفلسفة، يعني طرحت من القديم في الفلسفة وذكرت وتطورت شؤونها إلى أن وصلت إلى هذا الحد. هذا المقصود، مو مسألة خاصة بشخص أو بشخصية معينة. الأمر الثاني أنه في هذه القاعدة يعتبر أو لوحظ كلمتان. كلمة الأولى كلمة الواحد، أن الواحد لا يصدر منه أو عنه إلا الواحد. كلمة ثانية الصدور، لا يصدر عنه إلا الواحد. إذا فسرنا هاتين الكلمتين أو هاتين المفردتين القاعدة بعد تكون واضحة إلى حد ما، بعد لا غبار عليها. أما الكلمة الأولى كلمة الواحد أو الوحدة، الوحدة الحكماء فسروها بالبساطة، ومقصودهم من الواحد الأول والواحد الثاني يعني البسيط، أن الواحد يعني البسيط لا يصدر عنه إلا البسيط. ولكن مصطلح البسيط عند الحكماء أنفسهم مفهوم مشكك، لأن البساطة لها درجات. تارة المقصود من البسيط هو الشيء الذي ليس مركبا من المادة والصورة، يعني من الأجزاء الخارجية كالأعراض التسعة التي هي حسب اصطلاح الحكماء بسيطة لأنها ليست مركبة مثلا من المادة والصورة، أو مثلا كالمادة هي نفسها أو الصورة نفسها، المادة هي نفسها بسيطة بهذا المعنى لأن المادة بعد ليست مركبة من مادة وصورة أخرى، وإلا استلزم من ذلك التسلسل. تارة يراد من البسيط هو البسيط بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية، تارة المراد من البسيط هو البسيط بالنسبة إلى الأجزاء العقلية، يعني الشيء الذي لا يكون فيها الجنس ولا يكون فيها الفاصل، مثل الأجناس العالية التي ذكرناها المقولات العشر، قلنا أنها بسائط. لماذا؟ لأنها ليست مركبة من أجناس وفصول، لأنها أجناس عالية لا يوجد فوقها جنس آخر. هذا مرتبة ثانية من البساطة. هناك مرتبة ثالثة من البساطة، والمراد منها أن الشيء لا يكون مركبا من الأجزاء الخارجية ولا من الأجزاء العقلية. مثل شنو؟ مثل الوجود. الوجود بسيط، مفهوم بسيط، لا مركب من المادة والصورة ولا مركب من الجنس والفاصل. كثير من المفاهيم الموجودة في المعقولات الثانية الفلسفية إن لم نقل كلها، كلها بسائط بهذا المعنى، مفهوم الوحدة، مفهوم الكثرة، هذه لا هي ذات أجزاء خارجية ولا ذات أجزاء عقلية، ولكن مع ذلك يمكن أن نفرض لها وجه اشتراك ووجه اختصاص. يعني مثلا نقول هذا الشيء مركب من وجود وماهية، من وجود وما يميزه عن غيره. عندنا بسيط فوق هذه المراتب، وهو البسيط الذي ليس فيها أجزاء خارجية ولا عقلية ولا أجزاء وهمية واعتبارية، يعني حتى ما نقدر نميز بين وجوده وبين ماهيته، كله شيء واحد، وهذا منحصر في الله تعالى الذي هو أبسط البصائف، الذي ليس حتى وجوده مركبا من وجود وماهية. من يقدر أن نفرض الله تعالى وجودا وحدا، وإنما كله وجود. خب إذا قلنا أن المراد من الواحد هو البسيط، خب أي معنى من هذه المعاني البسيط هو المقصود؟ في تفسير القاعدة هناك احتمالان في معنى البساطة. احتمال الأول أنه نقصد من وراء الواحد البسيط بتمام معنى الكلمة، أي أبسط البسائط، مقصودنا يعني الموجود الذي ليس فيها أي جهة من جهات التكثر والتركب. خب هذا ينحصر أو تنحصر القاعدة في الواجب تعالى. إذن القاعدة لا مصداق لها إلا الواجب، لأن الواحد بتمام معنى الكلمة من البساطة الذي لا تركيب لا تكثر فيه، لا من حيث التحليل العقلي، لا من حيث الأجزاء العقلية، لا من حيث الأجزاء الوهمية، لا من حيث الأجزاء الخارجية، فقط الله تعالى. إذن هذه القاعدة تكون منحصرة في الله تعالى. بناء على هذا، إذا قلنا أن المراد من الواحد الأول هو البسيط الذي بسيط بمعنى تمام الكلمة، يعني أبسط البسائط، لم يلاحظ فيه أي جهة تركيب وأي جهة تكثر، القاعدة يكون موردها منحصرا في الله تعالى. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني أن المراد من الواحد مطلق البساطة، سواء البساطة بالنسبة للأجزاء العقلية أو الأجزاء الوهمية أو الأجزاء الخارجية، إذن المقصود من الواحد حيثية الوحدة، فالواحد من حيث أنه واحد لا يصدر منه إلا الواحد، سواء كان من حيث آخر مكثر ومركب. إذن هذا صار شنو؟ تغيير في تفسير القاعدة. إذا قلنا أن المقصود من الواحد هو البسيط المطلق، إذن المقصود من البساطة هنا حيثية البساطة، الواحد من حيث إنه بسيط لا يصدر منه إلا واحد. أما إذا قلنا أن المراد من البساطة البساطة الحقيقية التي واقعا بسيطة في جميع شؤونها وفي حقيقتها، خب هذا فقط تنحصر القاعدة في الواجب تعالى. إذن المقصود من الواحد الأول الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، يعني الواجب لا يصدر عنه إلا الواحد. إذن هذا بيان للمفرد الأول وهو كلمة الواحد. وأما المفرد الثاني أنه لا يصدر عنه إلا الواحد، شنو المقصود من الصدور؟ المراد من المقصود الصدور الوجود. فإذن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، يعني الواحد الذي فاعل يفيض الوجود على معلوله، لا يصدر من هذا الواحد الذي علة مفيرة للوجود، لا يصدر وجود إلا واحد. إذن لا يصدر عنه بهذا القيد يخرج ماذا؟ يخرج العلل المعدة، العلل التي ليست مفيضة للوجود وإنما هي تهيئ الأرضية والمقتضي لإفاضة الوجود. هذا بيان المفهد الثاني. بناء على هذا مدلول القاعدة صار واضحا إلى حد ما. الواحد يعني البسيط، إذا كان مقصودنا من البسيط بسيط بتمام معنى الكلمة، البسيط الحقيقي أو حيثية البساطة من حيث أنه بسيط لا يصدر عنه، يعني لا يفاض منه ولا يستفيض منه الوجود إلا على معلول واحد، يعني إلا على معلول واحد من حيث تلك الجهة البسيطة أو إلى معلول بسيط حقيقة الذي يناسب العلة، هسه مو مثل العلة ولكن يناسبه في البساطة. خب هذا بيان الأمر الثاني. نأتي إلى الأمر الثالث. قبل ما نبين الأمر الرابع نبين هذا الأمر الثالث لأنه ملحق بالأمر الثاني. هذه القاعدة ذكرت في كلمات المحكمة على نحوين، تارة يعبرون عنها الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، تارة يقولون عكس القاعدة. شنو مقصودهم من عكس القاعدة؟ إذا تلاحظون في كلمات مثلا شيخ الرئيس، كلمات سيد الدامات، كلمات حتى ابن رشد من العامة وأمثالهم الذي علهم الحكمة والفلسفة يقولون هذه القاعدة أصلا ثابتة وعكسنا ثابتة. شنو المقصود من العكس؟ المراد من العكس هذا أنه بدل الواحد نخلي المعلول الواحد، نقول المعلول الواحدي لا يصدر إلا عن العلة الواحدة، هذا عكس القاعدة صحيح. إذا قلنا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، معلول القاعدة ما العكس القاعدة ماذا يكون؟ يكون المعلول الواحد لا يصدر إلا عن العلة الواحدة. خب إذا أثبتنا صحة هذه القاعدة وقلنا أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، العكس ثابت، لأن العكس بمنزلة مفهوم لهذه القاعدة، ولازمه نفس ذلك. إذا كان الواحد يجب بحكم العقل كما سنبين لا يصدر عنه إلا الواحد، بلا شك المعلول الواحد لا يصدر إلا عن العلة الواحدة، إذن هذا العكس يكون صادقا بصدق الأصل. هذا بيان الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث، وأما الأمر الرابع، الأمر الرابع الذي هو أهم شيء في المقام، لأنه في الأمر الخامس نبين دليل السيد العلامة على إثبات هذه القاعدة، وهذا الأمر الرابع هو بمنزلة التبهيد للاستدلال. ما هي النسبة بين هذه القاعدة وبين القاعدة المسلمة والمعروفة عند الحكماء، وهي قاعدة السنخية، أن العلة والمعلول بينهما سنخية، ولولا السنخية لزالت العلق العلية والمعلولية، ولصدر من كل شيء كل شيء كل شيء، ولوقع كل شيء علة لكل شيء. ولماذا مثلا الإنسان لا يولد من الحمار، لا يولد من البقر، لا يولد من الطير، لا يولد من السمك؟ باعتبار أن الإنسان ليس بينه سنخية وبين الفحل والنفرب مثلا والغير الفحل من سائر الحيوانات، باعتبار السنخية ما موجودة. السنخية بين الإنسان وبين السمك مثلا ما موجودة، حتى الإنسان يولد من السمك. لماذا يولد من أبوين يشبهانه في جميع الصفات؟ لأن بينه وبين أبويه سنخية موجودة. لماذا مثلا الثمر لا يظهر من الجدار ويظهر من الشجر؟ لسنخية بين الشجر وبين الثمر، وهكذا سائر الأشياء. وإلا لولا السنخية الموجودة بين العلل وبين معاليها لصدر كل شيء من كل شيء، ولو أوجد كل شيء كل شيء، وهذا باطل بلا شك. يعني انتفاء السنخية يلازم انتفاء نظام العلية والمعلولية. خب، هذا بيان قانون السنخية مسلم في محلها. بناء على هذا يرحمكم الله، نقول أن النسبة بين قاعدة السنخية وبين هذه القاعدة ماذا؟ تارة نقول قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هذه القاعدة مختصة بالواجب تعالى، يعني أن المراد من الواحد هو البسيط الحقيقي، وهذه القاعدة متشمل غير الواجب. خب، هذه القاعدة بالنسبة إلى قاعدة السنخية تكون أخص، لأن قاعدة السنخية شاملة لكل علة ومعلول، سواء كانت تلك العلة واجب تعالى أو غير الواجب، فإن قانون السنخية شامل لجميع العلل والمعلولات، وهذه القاعدة مختصة بالواجب والممكنات. أعم بكثير بكثير من هذه القاعدة. إذا قلنا أن هذا الواحد نفسره بالبساطة بالمعنى الأعم، يعني المراد من أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، يعني الواحد من حيث إنه واحد، سواء كان واحد بالمعنى البساطة الأول ثاني ثالث أو رابع بأي معنى كان، الواحد من حيث إنه واحد لا يصدر عنه إلا الواحد. خب، هذا يشمل جميع العلل والمعاني، فإن كل علة بالنسبة إلى معلولها بينهما سنخية، والعلة من حيث أنها واحدة لا يصدر منها إلا المعلول الواحد، إذن يكون هناك تساوي بين القاعدتين. إذا فسرنا البساطة بمعنى العام، وأن الواحد أي ما كان من حيث إنه واحد لا يصدر عنه إلا الواحد، إذن قاعدة السنخية تطابق قاعدة الواحد بتمام معنى الكلمة، وتساوي يكون بينهما
مطلق الواحد.
مطلق الواحد، اي ماكو مانع، اي كل واحد من حيث انه واحد لا يصدر منه الا الواحد. خب، هذا القانون يجري في كل موارد السنخية، فان كل علة من حيث انها علة واحدة لها معلول واحد، اذا لا فرق بين قاعدة السنخية من حيث المورد وبين قاعدة الواحد.
الانسان خارج من هذا، الانسان ليس بصير
لا، الإنسان من حيث أنه موجود واحد يجوز أن نقول له له فعل واحد، يصير هذا راح يدخل في القاعدة بناء على توسعة مفهوم البساطة. ليش؟ سنبين إن شاء الله. هذا راح نشير إليه. الإنسان شوفوا مثلا من حيث أنه واحد، مثلا باب المثال نقول زيد درس هذا اليوم، من حيث أن زيد واحد درسها صار واحد مو متعدد. التفتتم في هذا الزمان وفي هذا المكان من حيث أنه واحد، من حيث أنه كثير وذات صفات متباينة، نعم يدرس يأكل يشرب يمشي ويقعد ويجلس وغير ذلك. أما صفة التكثر مو محل النظر، احنا قاعد ننظر إلى العلة بصفة أنها واحدة، يعني من حيث أن لها جهة وحدة نقول صدر من هذه الجهة الواحدة معلول واحد. إذا وسعنا في مفهوم البساطة هذه القاعدة تشمل جميع العلل والمعلولات، مو فقط الواجب تعالى، حتى الإنسان كما سنبين إن شاء الله أكثر في خلال المطالب المتفرعة على هذه القاعدة. مو البساطة فسرناها أربع تفاسير، تارة البسيط في قبال الأجزاء العقلية، تارة البسيط في قبال الأجزاء الخارجية، تارة البسيط في قبال التحليل الذهني الوجود والماهية، وتارة بسيط في قبال كل هذه الأجزاء البسيط الحقيقي وهو الواجب تعالى. إذا قلنا أن المراد من الواحد مطلق البسيط، طب يشمل هذه العوائل كلها، إذا لا فرق بين قاعدة السنخية من حيث المورد وبين قاعدة الواحد، لا يصر عنه إلا الواحد. لا مركبة، ولكن جهة التركيب من نلاحظه، جهة فقط الوحدة نلاحظه، كما في الزيد نلاحظ جهة الوحدة فقط، أو في الإنسان من حيث كونه نوعا واحد لأنه نوع واحد من الحيوان، إذن هذا النوع الواحد ليس له أثر إلا معلول واحد، وإن كان هذا النوع من حيث آخر ذات أفراد كثيرة، بس ولكن إحنا نلاحظ في جانب العلية فقط جانب الوحدة والبساطة. ولهذا راح نبين إن شاء الله بناء على مفهوم الواسع للبساطة، هذه القاعدة من أمهات الأصول العقلية، أصلا مو قابلة للإنكار، هذا مسلمة لا ريب في ثبوتها وفي إثباتها في الخارج. خب نأتي إلى الأمر الخامس وهو الأمر المهم عندنا، وهو الاستدلال على إثبات هذه القاعدة. نقول أن نظام العلة والمعلول من الأنظمة المسلمة عندنا بلا شك. لماذا؟ باعتبار أنه نعترف بالوجدان وبالأدلة القاطعية المذكورة في محلها، أن في عالم المادة، في عالم المثال، في عالم العقل، بل في كل عالم الوجود يوجد نظام العلة والمعلول. مقصودنا من العلة والمعلول هنا أولا أي شيء؟ المراد من العلة العلة التامة طبعا، العلة التي هي السبب لإيجاد المعلول، والمقصود من المعلول هو الموجود الذي اكتسب وأخذ وجوده من هذه العلة. بناء على هذا قانون العلة والمعلول قانون يطبق على جميع الموجودات بالمعنى الدقيق. الله تعالى هو العلة المفيضة للوجود على ما سواه، وما سواه العالم أو عالم الإمكان بتعبير آخر معلول له. طب هذا مسلم عندنا. بعدما سلمنا بهذه القاعدة الضرورية نقول السبب في إيجاد المعلول بحسب علته التامة، هل أن ذات العلة التامة أو شيء آخر؟ بلا شك ذات العلة التامة، يعني إذا كان شيء آخر هذا في الحقيقة خرق لقاعدة العلية، هذا خلف الفرض. عندما نقول هذا معلول لهذه العلة، الإنسان مخلوق بيد الله والله تعالى علة لإيجاد الإنسان ولخلق الإنسان، يعني ذات الباري هي العلة، مو شيء وراء ذات الباري، وإلا استلزم خلف الفرض وأنه ذات الباري المقدسة ليست علة للإنسان. وهكذا في الأمثلة العرفية، إذا قلنا أن النار علة تامة للحرارة، خب نقول النار إذا ما كانت بذاتها تقتضي الحرارة كيف صارت الحرارة معلولة للنار؟ خب بناء على هذا العلة بذاتها وب بحقيقتها علة لإيجاد المعلول. خب هذا المطلب الثاني مسلم عندنا، نعم هذا من مستلزمات قاعدة العلية. بعد هذا نأتي ونقول العلة إذا تنقسم إلى قسمين، تارة العلة فيها جهات كثيرة ومتباينة، مثل الإنسان الذي مثلا مركب من مادة وصورة، مركب من مجرد ومادي أي الروح والبدن، البدن فيها أيضا أجزاء مختلفة متكثرة، العين والأذن واللسان والقلب والكلى وغير وغير، الروح أيضا فيها مراتب متعددة، الروح الحيواني، الروح النباتي، الروح النامي، الروح العقلاني وغير وغير. خب هذا كله تكثر. خب هذه العلة المتكثرة لها معلولات متكثرة، ولهذا الإنسان عنده أفعال ترتبط ببدنه، عنده أفعال ترتبط بروحه، عنده أفعال يرتبط بالعين، عنده أفعال ترتبط بالأذن، عنده أفعال ترتبط بالرجل. ليش؟ لأنه متكثر. خب هذا مسلم لا إشكال فيه. فكل علة كانت في ذاتها متكثرة ولها شؤون متعددة، خب لها أيضا معاليل حسب تلك الشؤون متعددة ومتكثرة. هذا قسم من العلل. هناك في قبال هذه العلل قسم آخر، هناك علة لا توجد فيها إلا حيثية واحدة، لا توجد فيها إلا شأن واحد، إلا وجود واحد. خب هذه العلة حسب القاعدة لا يصدر منها إلا معلول واحد. خب هذا العلة لا يصدر منها إلا معلول واحد. لماذا لا يصدر؟ لأنه لو صدر منها معلولات ثلاث أو أربع لازم ذلك أن نفرض الواحد البسيط كثيرا، واجتماع الوحدة والكثرة مستلزم لاجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين، إذا قلنا أن المقصود من الوحدة عدم الكثرة فالنسبة بينهما نسبة النقيضين أو مآلهما إلى اجتماع النقيضين. خب إذا فرضنا أن العلة لا يوجد فيها إلا جهة واحدة إلا شأن واحد، خب هذه العلة لا يفرض ولا يتوقع منها إلا معلول واحد، ولذلك صدور المعلول الواحد من العلة الواحدة ضروري، لأنه لو لم يصدر يستلزم منه خلف الفرض أن العلة الواحدة صارت كثيرة. إذا فرضنا أنه صدر من العلة الواحدة ثلاث أشياء، معناته أن هذه العلة الواحدة تملك ثلاث أشياء وثلاث جهات، ولكل جهة صدر منها معلول. خب لماذا نقول أنه يستحيل؟ نرجع إلى قاعدة السنخية، هنا نستعين بقاعدة السنخية في البرهان، لأن قاعدة السنخية ما اختبت أنه يصدر المعلول من العلة المناسبة له. خب إذا كانت العلة، التفتوا جيدا هذه كلمة الأخيرة في الاستدلال، إذا كانت العلة شأنها فقط جهة واحدة وبسيطة وليست فيها جهات متعددة، خب ماذا يناسبها حسب قاعدة السنخية من المعلول؟ يناسبها معلول واحد. إذا قلنا أن العلة البسيطة يصدر منها أكثر من معلول واحد أو معالين متعددة ومختلفة، خرقنا قاعدة السنخية، يعني أن العلة مقتضى حقيقتها البساطة وعدم التكثر، ولكن معاليلها مقتضاها التكثر. وأين السنخية بين العلة والمعلول؟ العلة تناسب الوحدة والبساطة، ولكن معاليلها تناسب الكثرة والتركيب. إذن لا سنخية بين العلة وبين المعلول. إذن لولا قاعدة السنخية ما كانت أم الاستدلال، ولذلك احنا ذكرنا في المقدمة النسبة بين قاعدة السنخية وبين قاعدة الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. مقتضى قاعدة السنخية التي هي من القواعد المسلمة في باب العلية والمعلولية، بل هي الركن الأصيل لإثبات قاعدة العلية والمعلولية، لأن بانتفاء السنخية ينتفي أصل قاعدة العلية والمعلولية. مقتضى قاعدة السنخية أن العلة التي بسيطة بجميع الجهات مثلا وليس لها إلا جهة واحدة، خب هذه العلة ليس لها إلا معلول واحد. العلة كثيرة، كثيرة الجهات، كثيرة الشؤون، لها معاليل كثيرة. هذا مقتضى السلفية. وإلا إذا قلنا أن المعاليل الكثيرة تصدر من العلة البسيطة، أو بالعكس أن العلة الكثيرة يصدر منها فقط معلول واحد بسيط، هذا خلاف لقاعدة السلفية ومستلزم للخلف ومحال. هذا تمام الكلام في مقام الاستدلال. نعم، يبقى الكلام بناء على المقدمة التي بيناها. شنو المقصود من البسيط؟ إذا قلنا أن المراد من البسيط هو البسيط الحقيقي من جميع الجهات، تنحصر مدلول القاعدة وحقيقة القاعدة بالواجب تعالى، فالله تعالى لكونه بسيط تمام معنى الحقيقة وليس فيه أي ترتيب وأي تكثر، ولهذا الله تعالى لم يصدر منه إلا المعلول الواحد البسيط وهو العقل الأول حسب مدرسة المشائين أو الحكماء بصورة عامة، أو حسب تعبير العرفاء الوجود المنبسط الذي انبسط على جميع عالم الإمكان. ولهذا أشكل من قبل المتكلمين هذا الإشكال أن هذه القاعدة تقتضي حصر قدرة الباري تعالى، وأن الله تعالى لا يمكنه أن يوجد الأشياء الكثيرة عرضا لا طولا، شيء بعد شيء وشيء بواسطة شيء آخر. نقول لا، هذا ليس تحديدا لقدرته، قدرته مطلقة وكل شيء يسند إليه في وجوده، إلا أن كل شيء يسند إليه إما بلا واسطة كالعقل الأول أو الصادر الأول، وتارة مع الواسطة أي مع واسطة العقل الأول أو سائر العقول حسب مدرسة المشائين. ولهذا نقول كما ورد في بعض الروايات أن الفيض الإلهي عندما ينزل من مرتبة الربوبية والواجبية تنزل إلى ما كان قابلا لذلك الفيض وهو وجود المعصومين، وببركتهم ينزل الفيض على ما سواه، وإلا الله لا يفيض الوجود مباشرة علينا وعلى أمثالنا لأنه لسنا قابلين لإفاضة الوجود، وإنما ببركتهم أفيض الوجود على عالم الإمكان. والدليل عليه الروايات الموجودة أن الله تعالى يقول خلقت الأفلاك، خلقت السماوات، خلقت الأراضين لأجلكم، كما في حديث الكساء، أو كما في ذلك الحديث القدسي المعروف لولاك لما خلقت الأفلاك بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نطبق العقل الأول والصادر الأول على نور النبي عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق الله خلق نوري، ومن بعد ذلك خلق الأنوار الخمسة، وكنا متعلقين بالعرش الإلهي نسبحه ونحمده، فعلمنا الملائكة التسبيح والتحميد والتمجيد. يعني شنو؟ يعني أن هذول واسطة صاروا في وجود الملائكة. الملك إذا ما يعرف يسبح وما يحمد هذا مو ملك، الملك حقيقته حقيقة عبادية وحقيقة نورانية، إذا ما يعرف يسبح ويهلل ويحمد ويمجد الباري تعالى هذا معناته أنه بعد ما موجود. فإذا هذه الرواية تكون كناية عن وجود الملائكة، يعني أن الملائكة وجدوا بأنوارنا، والملائكة حسب الروايات هي العقول التي يقصدونها المشائيون، لأن الملائكة هي التي صارت سببا لإيجاد عالم المثال وعالم العقل وعالم المادة حسب الروايات. هكذا الملك الفلاني مسؤول عن السماء الأولى، الملك الفلاني هو الذي خلق السماء الثانية، أو الملك الفلاني مسؤول عن الآبار، مسؤول عن المياه، مسؤول عن الأمطار. يعني هؤلاء كلهم موكلين على هذا النظام، هذا النظام باقي بوجودهم، يعني مأمورين من قبل الله تعالى، باقي في بوجودهم هم ينظمون هذا النظام. الله تعالى يمكنه أن يدبر هذا النظام مباشرة، ولكن هذا النظام المادي مثلا لا يليق بإفاضة الوجود من الله مباشرة، وإنما يحتاج إلى واسطة. ولهذا الحكماء التزموا بأن حقيقة الوجود حقيقة مشككة وذات مراتب متعددة، وكل مرتبة بالنسبة إلى ما فوقها بمنزلة المعلول بالنسبة إلى عالم العاقل وجد بالعقل الأول، وعالم المثال بواسطة العقل الأول وجد. هو الله تعالى كان قادرا أن يخلق عالم المثال بدون عالم العاقل؟ نعم كان قادرا وليس عاجزا، وإنما لم يخلق لقصور القابل. قابلية ما كانت موجودة في عالم المثال. عالم المثال كان قابلا لفيض الوجود ولكن من عالم العاقل، بواسطة عالم العقل. من هنا نبين مبنى خاص لصدر المتألهين. هذا المبنى له وايد تأثير في فهم المعارف الإلهية. أن صدر المتألهين خالف المشائين في هذا المبنى، قال أن النسبة بين مراتب الوجود التشكيكية، لسا احنا مريد نمثل كثير، نريد نبين أصل المطلب. نقول نفرض أننا ثلاث مراتب أصلية، مرتبة العقل والمثال والمادة، صحيح؟ هذه النسبة الموجودة بين هذه المراتب التشكيكية للوجود حسب مدرسة المشائين نسبة العلة والمعلول. الله أفاض الوجود على العقل الأول والصادر الأول، ومن صادر الأول يفاض الوجود إلى ما بعده إلى أن يأتي إلى عالم المادة وإلى أضعف مراتب الوجود. هذا مبنى المشائين. صدر المتألهين بعدما تأمل في الآيات وفي الروايات التي صريحة في أن الله تعالى هو الخالق فقط، هو الموجد فقط، هو المؤثر فقط وليس له مؤثر آخر، وإنما هذه العالم، هذا عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة، كل خاضع لقدرته، هو القاهر على كل شيء، هو القهار. فكيف يقال أنه مثلا العقل الأول يفيض الوجود على العقل الثاني، أو عالم العقل يفيض الوجود على عالم المثال، وعالم المثال إلى عالم المادة؟ هذا صار نوع من الاستقلالية لهذه العوالم. صدر المتألهين رحمة الله عليه عدل هذه النظرية عند المشائين، قال لا، قال هناك فرق، العلة تارة علة فاعلية مفيضة للوجود، وتارة علة معدة لإفاضة الوجود. هذه المراتب التشكيكية في حقيقة الوجود كلها علل معدة، أما العلة المفيضة للوجود أو العلة الفاعلية التامة بتمام معنى الكلمة فقط الله تعالى، لا يوجد لهذه العلة مصداق. مثل ما نقول الواجب لا يوجد له مصداق إلا الله تعالى. العلة الفاعلية التامة التي تفيض الوجود على غيره فقط الله، ولكن لأن القابل فيها القصور يحتاج إلى معدات. عالم العقل ببركة وجود العقل الأول أفاض الله عليه الوجود، عالم المثال أفاض الله عليه الوجود، هو العلة وليس غيره علة فاعلية، ولكن بواسطة عالم العقل. لماذا؟ لأن بعد خلق عالم العقل صار خلق عالم العقل معدا لإيجاد عالم المثال. إسا بتعبيرنا العرفي يعني صارت الحكمة والمصلحة تقتضي أن الله تعالى بعد عالم العقل يوجد عالم المثال، وهكذا بالنسبة إلى عالم المادة. عالم المادة الله خلقها بعد عالم المثال والعقل، الله أوجدها، الله أفاض عليها الوجود، ولكن أفاض عليها الوجود لا في المرتبة الأولى من خلق العالم وإنما في المرتبة الثالثة بواسطة العوالم السابقة عليها في الوجود. ومن هنا قاعدة الأشرف أو قاعدة أن المراتب الوجودية الأعلى أولى وأشرف وأقوى وأكمل من المراتب المنخفضة أو السافلة، من هنا تستظهر. ليش؟ لأنه كلما كان الوجود أقرب إلى الله كان إفاضة الوجود عليه أقرب إليه، يعني ما يحتاج إلى وسائط. كلما كان الوجود أبعد يحتاج إلى وسائط أكثر. ليش؟ لأنه ماكو سنخية بين هذا المعلول وبين الواجب، فيحتاج إلى علل متوسطة. المشائيون كانوا يتصورون أن هذه العلل المراتب التشكيكية للوجود هي بالذات علة، يعني المرتبة الفوق تفيض الوجود على المرتبة تحت، ولكن صدر المتألهين يقول لا، أن العلة المفيدة للوجود منحصرة في الله تعالى، ولهذا من صفاته فياض دائم الفيض دائم العطايا دائم الجزايا دائم الجزاء. ليش؟ لأنه بمجرد ما ينقطع الفيض كل عالم الإمكان يساويه العدم. التفتوا جيدا هاي نظرية صدر المتألهين، هواي نظرية دقيقة دقيقة وهواية تمشي مع مباني العرفاء ومع الروايات والآيات. إيه؟ انتوا لاحظوا في الآيات ايش قد اكو تأكيد، ان الله ان اراد يستبدل قوما غيركم، ان اراد ينصركم، ان اراد يرزقكم، ان فعلتم شوفوا كل الله تعالى يسند وجود الاشياء اليه، ما يسند الى الملائكة ولا يسند الى عالم العقل الذي بتعبيرنا هم الملائكة، ولا يسند الى عالم المثال ولا شيء، كل يسند اليه. اذا اراد الله عبدا فقهه في خيرا بعبد فقهه في الدين، اذا اراد الله تعالى ينزل رحمته، هو الرحيم هو الكريم هو الرزاق هو ذو القوة المتين، هو الذي يفعل ما يشاء ولا يفعل ما يشاء غيره. شوفوا كل اسناد اليه. هذا كل هذه الآيات والروايات تشير إلى أن الله تعالى هو العلة الفاعلية المفيضة للوجود على ما سواه وليس غيره ذلك. ولهذا إسناد الرزق، إسناد الرحمة، إسناد البركة، إسناد دفع البلاء كل إليه مباشرة صحيح. ليش؟ لأن الوجود منه. التفتوا جيدا. ولكن باقي الأمور بلا أسباب، هذا ما ينافي الرواية المعروفة أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها، يعني إلا بأسبابها المعدة لها. الله تعالى يمكنه أن يفيض علي الوجود وينزل علي الرزق من السماء مباشرة كما أنزل الرزق على مريم سلام الله عليها، بس ولكن هذا إذا كانت المصلحة تقتضي، وأكو هناك معدات الله تلك المعدات أوجدها فأنزل الرزق على مريم، مو أنه أنزلها بدون المعدات، هذا ما له معنى، خلاف الحكمة خلاف النظام الأحسن الذي نحن نعتقد به، وأن هذا النظام هو النظام الأحسن، لا يوجد أحسن منه، لو كان هناك أحسن منه خلقه الله، ولماذا تركه؟ وتركه يكون سفها ولا يليق بحكمته، قبيح. هذا هو أحسن نظام خلقه، ولكن أحسن نظام على حسب القابليات الموجودة في هذا النظام. ولهذا نقول الله تعالى لماذا لم يجعل فلان عالما، لم يجعل فلان بمنزلة المعصوم؟ قبل أن القابلية ما موجودة في فلان، القابلية ما موجودة في فلان حتى الله تعالى يفيض عليه وجود العلم. من هنا مثلا هذه الرواية يتضح أن العلم نور يغذفه الله في قلب من يشاء، يعني العلم وجود من الوجودات، خصوصا على مباني صدر المتألهين. صدر المتألهين يرى أن العلم وجود من الوجودات، يعني كيفية وجودية في النفس لا كيفية نفسانية وصفة، وإنما حقيقة العلم أمر وجودي، فهذا الأمر الوجودي يعني النفس بالعلمية تكامل يتسع وجوده ويتكامل، كلما زادت علما زادت تكاملا، لأن وجودها يقوى ويشتد، وكلما اشتد وجود النفس صارت قدرة النفس أكثر. ولهذا أحيانا النفس تبلغ في علمها وفي معرفتها بالله مرتبة هي الآن في الدنيا ولكن ترى الجنة، هي الآن في الدنيا وترى النار، هذا دليل على ازدياد العلم، يعني النفس تقوت واشتدت في وجودها بحيث رفع عنها كل الحجاب، لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. وهذا صحيح، هذا كل إلى براهين عقلية. هذا الكثير عندما يلتفت إلى هذه الروايات، تصور هذه الروايات كلها تعبدية، أمير المؤمنين لأنه عليه السلام وردت فيها روايات في شأنه، نحن نقول هذه الرواية نقبل منه، بس ولكن هذا إلى برهان فلسفي، النفس إلى قابلية أن يتكامل بحيث أن جميع الأحجب والأستار ترتفع عن عين النفس، والنفس ترى السماوات السبع والأراضين السبع والجنة والنار. ولهذا عندما يقول الإمام عليه السلام لو انكشف علي القطاع ما تتيقن، هذا عين الواقع، هذا ما به مبالغ أصلا. نعم، لأن نفس الإمام نفسه قوية في وجودها وشديدة وقوتها وشدتها، من أين أتت؟ من ارتباطها بالله تعالى. فكلما كان هناك مخلوق وموجود أقرب إلى الله تعالى أفيض عليه الوجود أكثر، أفيض عليه الرحمة والبركة والنعمة أكثر وأكثر. ولهذا كلما يتقرب الإنسان إلى الله تعالى يزداد وجودا، يزداد علما، يزداد قوة ونشاطا. هذا الدليل على أنه سلسلة المراتب الموجودة في حقيقة الوجود مشككة، ولكن هذه المراتب تحتاج إلى شنو؟ إلى معدات. ما يصير الإنسان من المرتبة نفرض الألف يصل إلى مرتبة المئة ويتقرب إلى الله تعالى بدون المعدات، ما يمكن. من جملة المعدات دين الإسلامي، الدين هو العنصر الوحيد لتكامل الإنسان. لولا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولولا وجود النبي، ولولا الدين الإسلامي، بقى الإنسان في مرتبة الحيوانية إلى يوم القيامة، بل هم أضل من الأنعام. أحيانا بيصير أضل من الأنعام ببركة الدين الإسلام أو الأديان السماوية والتوحيد والنبوة والإمامة. الإنسان إلى هذه القابلية، التوحيد والنبوة والإمامة، أي مجموع الشريعة الإسلامية إلا معدة، ولكن العلة المفيضة للوجود هو الله. ولهذا الله تعالى يقول يهدي من يشاء ويضل من يشاء. شوفوا الهداية ينسبها إلى نفسه، ما ينسبها إلى النبي، ما يقول أن النبي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. النبي فقط وجود معد، الوجود الذي يأخذ الوجود منه ويفيض عليه الوجود هو فقط. ولهذا هذا المبنى لصدر المتألهين أن سلسلة العلل الموجودة، أنا أتصور أن صدر المتألهين رحمة الله عليه تعب على هذا المبنى، تعب كثير، لأن هذا المبنى من المباني المعروفة في الحكمة المشائية، أن سلسلة المراتب الوجود، هذه المراتب سلسلة علل ومعلولات، كل مرتبة تكون علة لما دونها. صدر المتألهين جاء وهدم هذا المبنى، قال لا، سلسلة المراتب في حقيقة الوجود المشككة فقط سلسلة المراتب العلل المعدة، أما العلة الفاعلية والمعلول الذي يصدر عن العلة الفاعلية الذي هو مدلول هذه القاعدة، لأنه فسرنا الصدور بماذا؟ فسرنا الصدور بالعلة الفاعلية المفيدة للوجود، هذه فقط منحصرة في الله تعالى. والشاهد على هذا المبنى كثير من الآيات والروايات، أن الله تعالى في كل جزئي وفي كل كلي يسند وجوده إلى نفسه ولا يسنده إلى غيره، إلا موارد خاصة هذاك واضحة، مثلا نصركم الله ببدر وحنين وأمددكم بخمسة آلاف أو ثلاثة آلاف من الملائكة، هذا أمددكم، مع ذلك المد من؟ من الله. الملائكة فقط إلا معدة، أما إلا الفاعلية الذي أوجد هذا الإمداد هو الله تعالى فقط وليس غيره. لا بلا شك احسنتم، والمدبرات امر، يعني شنو الملائكة يدبرون الامر، يعني شنو؟ يعني يهيئون تدبير الامر، يعدون التدبير، ولكن الله تعالى يفيض الوجود على التدبير. ولهذا بمجرد
الله هو الرزاق،
لا 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 يرجع الى صحيح، لا اشكال فيه. لا احنا نريد نبين الفرق بين مدرسة المشاء ومدرسة الحكمة المتعالية. المشائين يقولون لا، المدبرات هي العلة المفيضة للوجود وباعتبار بها استغلالية.
موجود في الصدر المتعالي شيء باعتبار المفيد، ولابد من عندهم معلول فعالم المثال أو عالم العقل أو عالم المادة، من اللي خلقه؟
لا ما اتضح مبنى صدر المتألهين عندكم. شوفوا احنا نفرض الان ثلاث عوالم عندنا كما يقول صدر المتألهين، عالم العقل وعالم المثال وعالم المادة. نقول هذه العوالم الثلاث الله تعالى خلقها من العدم الى الوجود، هو العلة التامة، انتهى. لا 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 لحظة لا لحظة شوفوا، ولكن خلقها تارة مع الواسطة تارة بدون واسطة. العقل الأول بلا واسطة، سائر الأشياء التي خلقها الله هو الذي أعطى لها الوجود ولكن مع الواسطة، لأن هذه الوسائط علل معدة. شلون؟ مثال
الواحد لازم من الله واحد،
إيه هو صحيح، إيه هو هذا
انتفت،
لا ما انتفت، لا 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 ما انتفت، لا شيخنا ما انتفت. ليش؟ لأنه لا لا ما التفتوا شيخنا، شوفوا، لأن المعلول الذي يصدر من الواجب تعالى إذا كان معلولا واحدا هذا صدر منه بدون المعدة وهو العقل الأول. أما بعد العقل الأول المعلول تعدد وتكثر وجد ولكن بواسطة العلل المعدة. التكثر في جانب العلل المعدة يقتضي ماذا؟ التكثر في المعالي. فإذا التكثر في المعالي لم يأتي من الله تعالى مباشرة، حتى نخرق القاعدة ونقول أن الواحد صدر منه كثير. مثل شنو؟ مثلا نمثل بالمثال الذي نقرب المطلب. مثلا باب المثال أنه أنا أقول أنه أريد مثلا اليوم أعمل ثلاث أعمال أربع أعمال، تارة ألاحظ وجودي من حيث أنه واحد، هذا الوجود من حيث أنه واحد يصدر منه فعل واحد في زمان ومكان واحد، تارة أقول لا أنه يريد أنا أريد أنه يصدر مني هذا الفعل ولكن أريد أهيئ هذه الأفعال مقدمات لفعل آخر، فإذا فعل الآخر مني بس، ولكن في الحقيقة إذا أريد أجمع بين الفعل الآخر النتيجة مع هذه المقدمات كلها راح تصير شنو؟ كثيرة. فصدرت هذه الكثرة عني، تارة ألاحظ هذه الكثرة مع العلة، طب العلة لابد أن تكون كثيرة، تارة لا ألاحظ العلة الواحدة مع المعلول الواحد ولكن هذا المعلول الواحد لكونه قريب إلى الواجب ووجوده في مرتبة ثانية من مراتب حقيقة الوجود ينبغي أن يكون سببا لمعلول آخر وذاك لمعلول آخر إلى أن نجي إلى مثلا العقل الفعال هو العقل العاشر، وبعد ذلك يتكثر. ليش؟ لأن هذه العقول هي أيضا كلها كثيرة. مثلا يقولون الحكماء المشائين من جملة الشواهد يذكروا يقولون هذا أن الله تعالى عندما أوجد العقل الأول، عقل الأول إسا نسمي وجود النبي أو غير ذلك إسا أيه كان مصداقه، عقل الأول مركب من وجود وما هي أم لا مركب؟ الله مركب من وجود وما هي أم لا؟ لا مو مركب. إذن الله أوجد هذا الموجود ولكن العاقل بعد ذلك ينتزع من هذا الموجود بعد وجوده، مو قبل وجوده، الله أوجد وجودا واحد ولكن العقل يحلله بعد ذلك إلى جزئين، إلى وجود وإلى ماهية، صار كثيرا. ولذلك بعد العقل الأول يأتي عقل الثاني وعقل الثالث، تلك أيضا كذلك متكثرة بالوجود والماهية، هذا أول تركيبا حدث في العالم. لا 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 مو خلاف السنخية. ليش؟ لأن الوجود الذي صدر من الواحد كان واحدا، وإنما لا التركيب جاء من التحليل العقلي لا الوجود، الوجود في الخارج مو مركب واقعا، هذا الوجود الأول وهو الوجود الذي يناسب وجود الباري تعالى، هذا حقيقة وجود بسيط، ولهذا نقول أشرف المخلوقات وأفضل المخلوقات، لأنه من حسب الروايات إذا نقول أنه نور النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان موجودا قبل خلق العالم كما في تلك الرواية، خلق نوري قبل خلق السماوات والأرضين بسبعة آلاف عام. التفتتم شلون؟ يعني شنو؟ يعني أن هذا الموجود من حيث كماله الوجودي في مرتبة هواية أعلى من هذه الموجودات التي احنا نتصورها ونعقلها في عالم المادة، ولذلك احنا الآن حسب التحليل العقلي نقول أن هذا الوجود الذي صدر من الواجب أول وجودين ينتزع منه العاقل الوجود والماهية، إذا أقدرنا أنه نحدد وجوده ونعرف وجوده حقيقة، لأن هذا هو الآن هو بالشكل الكلي احنا نطرحه في المقام، المصداقه مردد مو معلوم إذا مصداقه هو النبي أو مصداقه شيء آخر، لأنه احنا فقط من باب التقريب المطلب نبين، نقول جمعا بين الروايات وبين هذا المبنى نقول لعل المقصود من أول ما خلق الله تعالى هو النبي، كما يقول بعض الحكماء أن المقصود من هو العقل الأول، والعقل الأول هو النبي، لو مؤيد إلى أن هناك روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم له 70 جزءا من العقل، ولسائر الناس جزء واحد من 70 جزء. هذا إذا فسرنا هذه الرواية مع العقل الأول، فمعناته أن النبي هو العقل الأول. العقل الأول يعني المستجمع، نفسر العقل الأول هذا التفسير حتى يصير أوضح، المستجمع لجميع كمالات عالم الإمكان، يعني كل حسن وكل حسن موجود في عالم الإمكان موجود في العقل الأول. أما بنحو البساطة، مثل ما نقول أن جميع الكمالات في الله موجودة، ولكن بنحو البساطة، الفرق بين العقل الأول وبين الواجب فقط في الوجود، أنه الوجود الواجب واجب، والعقل الأول بلا شك وجوده ممكن ومحتاج وفقير إلى الواجب، ولكن الكمالات الموجودة في عالم الإمكان كلها موجودة في العقل الأول. شاهد عليه ما نذكره في قانون العلية والمعلولية، منقول أن كل علة واجد لكمال المعلول، صحيح، وكل معلول إذا لم يكن علته واجدة لكماله كيف يصدر من هذه العلة؟ فاقد الشيء لا يعطي. العقل الأول مو علة معدة متوسطة بين الواجب وبين سائر الموجودات. إذن العقل الأول مفروض أن يكون واجدا لكمالات الموجودات الأخرى، ولكن كمالاتها ما لا لوجوداتها، لأن حد وجود المعلول ما موجود في العلة، وإنما كمال وجود المعلول موجود في العلة. ولهذا إذا نريد نبين المطلب بصفة عرفانية، العرفاء عندما يقولون وكما في بعض الروايات وفي كل شيء أو لكل شيء آية له أو فيها آية له، نقول أصلا كل عالم الإمكان وكل عالم الوجود حسن وفيها الحسن، وكل وجود يدل على وجوده. لماذا؟ لأن الله تعالى واجد لجميع الكمالات، وأفاض كمالات الوجودات عالم الإمكان على العقل الأول، والعقل الأول بعد ذلك أفاض هذه الكمالات على المعلولات التي تأتي من بعد العقل الأول، إلى أن وجدت الكمالات في حدها وفي مراتبها الوجودية، صار من قسم من الكمالات الوجودية عالم العقل، قسم آخر سموه عالم المثال، وقسم آخر سموه عالم المادة. إذن العرفاء يقولون احنا في كل لحظة من لحظات عالم الإمكان وفي عالم الدنيا وفي كل آن من آنات عمرنا نرى الله تعالى، وفي كل زاوية وفي كل شيء نجد الباري تعالى. لماذا؟ لأنه كل شيء يدل على كمال وجودي، وذاك الكمال الوجودي يدل على كمال وجودي أشرف من في علته إلى أن ينتهي إلى الواجب، فإن الواجب هو منشأ ومنبع الأصيل لجميع الكمالات. ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه، أو رأيت الله معه وقبله وبعده. هذه الروايات تفسر بناء على هذه المباني، ويتضح المطلب كاملا على أنه الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد. وبناء على هذا البيان تقدم، إذا نقول أن الواحد هو البسيط الحقيقي، إذا لا يصدر من الواجب إلا العقل الأول، يعني منبع الكمالات عالم الإمكان. منبع كمالات العالم الإمكان مثل الواجب لابد أن يكون بسيطا ويكون واحدا للسبخية، وذاك المنبع بعده يأتي كمال وجودات أخرى متنازلة أقل من مرتبة وجوده، ولهذا كلما تنازلت المرتبة تكثرت. ولهذا يذكرون يقولون لماذا في عالم المادة مثلا أكو زمان، أكو مكان، أكو موت، أكو ضرر، أكو إعدام، أما في عالم المثال والعقل هذه المواصفات ما موجودة؟ يقولون لخسة عالم المادة، كلما الوجود تنزل في مرتبته صارت أعدامه أكثر وخصائصه الزوالية والتغيرية والتبدلية أكثر. لماذا في عالم التجرد وفي عالم المثال والعقل لا يوجد تغير تبدل موت وإعدام وزمان ومكان؟ لأن وجود عالم المثال ووجود عالم العقل أشرف من مرتبة وجود عالم المادة، ولهذا الإنسان لماذا بعد موته مثلا لا يموت روحه؟ لأن الروح ليس من عالم المادة حتى يموت. هذا من خصائص عالم المادة الزوال، لضعف عالم المادة، لخسة عالم المادة. عندما يقول الأمير المؤمنين عليه السلام الدنيا كلها جيفة، هذا مو بلاش يقول كلها جيفة، كلها جيفة أو أولها جيفة وآخرها جيفة، يعني شو الإمام كله ينظر إلى البدن، إلى عالم المادة، لخسة وجود عالم المادة يأتي فيها الزوال والتغير والانعدام، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، وأمثال هذه المطالب. ولكن هذه ما موجودة في الروح، لأن الروح ليس من عالم المادة. الروح وجود مجرد، له وجود مثالي وله أيضا وجود عقلاني إذا تكامل، ولذلك يبقى إلى الأبد ويبقى حيا في عالم البرزخ إلى يوم القيامة، ولا يطرأ عليه الزوال ولا التغير ولا التبدل. هذا دليل على الفرق بين مراتب الوجود.